الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، لا شك أن العاقل يبصر في هذا الزمان أنواع الفتن وألوانها، وما آلت ببعض الخائضين فيها بغير علم، حتى ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم وأقلامهم، فأصبح بعضهم يجادل عن المجرمين والخائنين. والله عز وجل يقول: ولا تكن للخائنين خصيما، ويقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. والبعض الآخر لم يستطع أن يميز بين الكبائر والكفر، ولم يستطع أن يميز بين الكفر والكبائر، ولم يفرق بين العلم والجهل، والرضا والقصد والتأويل والاختيار والإكراه، والعقل ولم يميز بين العقل والعدل في زمن الفتن. والحق أن المسلم ينبغي عليه، والحال هذه وقد اختلطت الأمور وأصبح الناس في أمر مريج، العقل والعدل في زمن الفتن أن يمسك المرء بلسانه، وأن يشتغل بما ينفعه، ولا يجادل عن أهل الضلال والغواية، ولا يتقحم الحكم على أحد بالكفر دون أن يتحقق من شروطه وأن تنتفي موانعه. ومعلوم أن الحكم بالكفر والتكفير أمر مرجعه إلى الراسخين في العلم حتى يتحققوا من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إن الله عز وجل ينهانا أن نحكم بالكفر من غير تثبت، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وروى البخاري عن أبي ذر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي الرجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال ابن دقيق العيد عند حديث ابن عمر: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله: إني، يقول عن نفسه، إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية. وقرر ابن الوزير تواتر الأحاديث في النهي عن تكفير المسلم، وقال أيضا: قد عوقبت الخوارج أشد العقوبة، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى. قال الشوكاني: واعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وإن البعض ليجازف بالتكفير على ظاهر ما يفهم في اللفظ ولا يفرق بين كفر أصغر وأكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل كل مسلم قاتل مسلما كفر؟ ولو قلنا إن الاقتتال في الفتنة بين المسلمين يكون كفرا لقلنا بتكفير طائفة من الصحابة الذين اقتتلوا في زمن علي رضي الله عنه فقد وقع بينهم القتال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فدل ذلك على أن المقصود بهذا ليس الكفر الأكبر وإنما هو من الكفر الأصغر. والأمر في والشأن في أمر الفتن أن يمسك الإنسان بلسانه وأن يسأل ربه الثبات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى مطاعا ودنيا مؤثرة وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة، يعني في التكفير، إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، ولأن التكفير مظلة أفهام ومزلة أقدام وأقلام، فقد جعل الراسخون من أهل العلم ضوابط لا بد من تحققها وانتفاء موانعها، ولا بد من معرفة أحكام يتعلق الأمر بها. ومن ذلك أن الكفر العام لا يستلزم دائما كفر المعين، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل حسنة قط فقال لأهله: إذا مات فحرقوه، يعني الرجل قال لأهله وأوصاهم أن يحرقوه، ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، ثم أنشأه سبحانه وقال له: لما فعلت هذا؟ فقال الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه ويذروا نصفه في البحر والنصف الآخر في البر، قال: فعلت ذلك من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. قال ابن تيمية: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويعني بذلك قوله لئن قدر الله عليه، وكأنه يشك أو لا يتيقن أن الله قادر عليه. قال ابن تيمية: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال من قال كذا فهو كافر أو من فعل ذلك فهو كافر، لكن الإشارة تحديدا إلى شخص معين أو الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الضابط الثاني: إظهار الكفر باختيار من غير إكراه، فإن الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والضابط الثالث: اعتبار الظاهر في الإيمان والكفر، فقد روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن تيمية رحمه الله: معناه أني أمرت أن أقبل ظاهر الإسلام وأن أكل بواطنهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحق ببينة أو لإقرار. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل إذن. قال ابن تيمية رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، ولا يقال إنه أسلم خوفا من القتل أو الموت والسيف، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره. وفي البخاري رحمه الله قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كان يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. السادس من الضوابط أن الإسلام الصريح لا ينقضه إلا كفر صريح واضح، ولا يخرج المرء من الإسلام إلا بأمر بين كالذي أدخله فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن جرير يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تقدموا على قتل أحد إلا من علمتموه يقينا حربا لكم ولله ورسوله، والأمر بقتل الكافر موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه، وإلا لأصبح الأمر على الهوى وما تشتهيه الأنفس، وليس بين رجل وآخر إلا أن يقول: إني اعتقدت كفره فكفرته فقتلته. لذا كان لابد أن يكون مناط الأمر ومرجعه وتنفيذه ومحاكمته والحكم عليه عائد إلى من تولى الأمر أو من ينيبه في ذلك. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة من منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والشاهد قوله: كفرا بواحا ظاهرا بينا جليا لا يشك فيه اثنان ولا يختلف عليه اثنان. قال ابن بطال: من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. أيها المسلمون، أكرر وأؤكد أن بيان هذا الأمر وهو خطورة التكفير لا يجوز أن يكون مسوغا للتساهل والتهاون في الكبائر وما يفضي إلى الكفر من الاستخفاف بأمر الدين أو الاستهزاء بأحكام الملة. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وليس المقصود من بيان هذا الأمر أن نلتمس الأعذار للمجرمين والفاسقين، بل الحق
أنعى بل الحق الواجب على كل مسلم أن يبتعد عن أهل الضلال وأن يجانب أهل الفسق وألا يرضى بفعلهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال القرطبي: فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. والإنكار أمر بحسب ما يفعله الإنسان وبحسب ما يقتضيه المقام، ليس شرطا أن يعلن في الآفاق أو يشرق أو يغرب أنه قال وأنكر وفعل وقال، إنما الأمر شيء يتبرأ به العبد من الضلالة والغواية وموافقة المجرمين في فسقهم وغيهم. وقد حسن الألباني رحمه الله الحديث الذي فيه: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. معاشر المؤمنين، إن هذا الزمان الذي ظهرت فيه من الفتن ما جعل الناس ينقسمون طرائق قددا، بل آل الأمر أن تجد اثنين أخوين في بيت واحد بينهما من الخلاف والقطيعة والتباغض والتدابر بسبب حكم كل واحد منهما على أمر من النوازل والمحدثات التي وقعت، فهذا يرى قولا يتقرب به إلى الله، والآخر يتقرب إلى الله بنقيض قول أخيه، ثم لا يلبث الأمر أن ينتهي إلى الشقاق والقطيعة والوقيعة. والحق أن نعلم وأن نقول: إن الله لن يسألنا يوم القيامة لماذا لم نشتم فرعون، مع أنه الذي وقع في الكفر الصريح الأكبر، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. هذا معلوم لا خلاف عليه، ولكن أن نختلف وأن ننقسم ثم نجعل الأمر مرده وشاهده إلى أن نأخذ بالناس في قوائم الأسماء لنقول: فلان كفر، وفلان ما كفر، وفلان فسق، وفلان ما فسق، فإن الله لن يسألنا يوم القيامة عن أعراض الناس وأحوالهم ممن التبس أمرهم، وإنما سنسأل عن كل عرض زللنا فيه. فلنحفظ ألسنتنا عن الناس، ولنحفظ عقولنا وقلوبنا عن البغضاء والقطيعة، فإن رابطة المحبة والمودة بين المؤمنين، وإن الأخوة أعظم من الجدال والنزاع على أمر هذه النوازل. وإنك لو تأملت ما يجري وجدت عجبا عجابا، فهذا يشار إليه بالبنان يقول بقول عجيب غريب، وهذا يشار إليه بالبنان يقول بنقيضه وخلافه، هذا يشار إليه بالبنان يعتقد أن هذا قمة الرضا والعبادة، وهذا يشار إليه بالبنان فيعتقد أن هذا قمة المعصية والضلالة، ولا يستطيع أحد أن يطعن في أحدهما إلا بسبيل تغليب الهوى أو نقل ما يقال ويردد في الألسنة أو يشاع في وسائل التواصل. ولو أن أحدا أخذ بي أو بك أو بواحد من الذين ينقلون أو يشيعون شيئا مما قرأوا وسمعوا وسأله هل تبينت هذا؟ هل تحققت منه؟ هل عرفت الدليل فيه؟ هل تبينت مقصد القائل في إثباته ونفيه، في قبوله ورده، في موافقته ومخالفته؟ لقال في نهاية أمره: إنما رأيت فلانا وفلانا يفعله ففعلته، وإنما قلدت في هذا فلانا وفلانا. وما دام الأمر مرجعه إلى باب الفتنة والاختلاف، فأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وكن حلس بيتك، والزم حاجة أهلك، ولا تبرح طاعة ربك، فإن هذا هو الأسلم في زمن أصبحنا نرى الفتن فيه يرقق بعضها بعضا. فترى طائفة تريد منك أن تزين باطلهم، وأن تكون خصيما لهم، وأن تجادل عنهم بالضلال لتدحض به الحق، وترى في المقابل طائفة اجتهدت في أمر فيراد أن يقال إنهم كفروا أو ضلوا، وهم وكلهم هؤلاء وهؤلاء يقولون إنما يريدون الله ورسوله، يريدون الحق الذي لا يتعبدون بغيره. وما دام الأمر أصبح على هذا المستوى، فينبغي أن نحفظ الألسنة، والإقبال على القرآن والطاعة والعبادة من خير ما ينفع المرء في زمن الفتن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، والهرج هو القتل الذي هو من علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، الهرج أي ما هو؟ قال: القتل. القتل. فالعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلنلزم ذلك، ولنحفظ عقائدنا، ولنحفظ إيماننا، ولنحفظ ألسنتنا. وما رأيناه من الضلال بينا ظاهرا مخالفا لكتاب الله ورسوله، فإنا نبغض الضلال ولا نوافق أهله، ولسنا ملزمين أن نقول إن فلانا كفر، وإن فلانا ارتد، أو إن فلانا قد وقع في الردة، أو إن فلانا فعل وفعل. نشهد الله أننا نبغض الفعل، ونبرأ إلى الله أن نكفر أحدا من المسلمين لا زال بينه وبين الإسلام سبب، حتى ولو كان مرتكبا للكبيرة، فشتان بين الكفر وبين مرتكب الكبيرة. إن مرتكب الكبيرة على أمر عظيم، لكن لا يجوز أن يكفر بفعل الكبيرة. ولو كفرنا مسلما بكبيرة فعلها، لكنا بذلك وافقنا المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا في منزلة بين منزلتي الإسلام والكفر. أو وافقنا الخوارج الذين يكفرونه في الدنيا ويشهدون له ويقولون له بالخلود في النار يوم القيامة. ومنهج أهل السنة التحذير والتنفير من الكبائر بأنواعها، ولكن لا نكفر أصحابها. ألا ترون أن القاتل الذي قتل عمدا عدوانا يقطع رأسه بالسيف، وينفذ فيه حد القصاص، ثم يؤخذ جسده ورقبته ويلف مجتمعا، ثم يصلى عليه عند باب المقبرة ثم يدفن؟ فلو أن أحدا قال إن مرتكب الكبيرة كافر، لما جاز أن يصلى على من أقيم عليه حد القصاص. ولو قال أحد إن مرتكب الكبيرة كافر، لما جاز أن يصلى على من فعل كبيرة من الكبائر أيا كانت. لذا فإننا نبين هذا الأمر في زمن كثر فيه القيل والقال، واختلفت فيه الأقوال، وترى من يشار إليه أو يعرف بعلم أنه قد وافق هؤلاء، وترى من يشار إليه بعلم قد خالف هؤلاء. ونبرأ إلى الله أن نقول إن فلانا وافقهم نفاقا ورياء ومداهنة، فإننا نحفظ أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأعمالنا وقلوبنا من الوقوع في أعراض الناس. وهل كثرت أعمالنا الصالحة حتى بلغت عنان السماء لنقسمها على فلان وعلان؟ اللهم احفظ إيماننا واحفظنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا ونياتنا وذرياتنا، واختم اللهم فيما يرضيك أجالنا وأعمالنا. اللهم عجل النصر وفرج الهم والغم والكربة عن المسلمين في بلاد الشام وبورما وأركان وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم آوي الشريد والطريد، وفك الأسير واجبر الكسير، واشف المرضى وتقبل الشهداء، وارحم الموتى وتكفل بالأيامى والثكالى واليتامى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالنصيريين والصفويين وحزب الشيطان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحر من أراد بنا سوءا. اللهم من أراد في بلادنا الفتن والمظاهرات والإخلال بالأمن، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد واكفنا شره، إنك سميع مجيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.